أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، عن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ومهدوا لها قبل أن تعذبوا، وتزودوا للرحيل قبل أن تزعجوا، فإنما هو موقف عدل واقتضاء حق وسؤال عن واجب، وقد أبلغ في الإعذار من تقدمه بالإنذار. جعلنا الله وإياكم ممن يحاسب نفسه قبل حلول أجله. الحديث الثاني من أحاديث السنة التي يستدل بها على الإمامة والولاية العامة. الحديث السابق كان هو حديث الثقلين الذي يقرب من المتواتر، والذي لو روته النصوص روته الكتب والمراجع الكبيرة عند جميع علماء الإسلام. الحديث الثاني هو حديث سفينة نوح، وهذا الحديث اشتهر بهذا الاسم لأن المذكور فيه هو تشبيه اتباع أهل البيت عليهم السلام كمن ركب سفينة نوح. فقد روي عن أبي ذر أنه كان ماسكا بباب الكعبة وهو يقول: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فليعلم أني أبو ذر الغفاري، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، وفي رواية أخرى: ومن تخلف عنها غرق. هذا الحديث هو حديث مشهور عند الشيعة والسنة على حد سواء. وهذا الحديث نقله ما يقرب من 8 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. زين، ابن عباس وكذلك ابن الأكوع، وفقا لما ينقله أبو الحسن علي بن محمد الشافعي المشهور بابن المغازلي في كتاب المناقب، أيضا نقل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وابن الأكوع اختصر هذه العبارة، قال: مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح، من ركبها نجا. انظروا، أحد العلماء المتشيعين الذي هو الشيخ محمد أمير الأنطاكي صاحب كتاب لماذا اخترت مذهب الشيعة، في حديث السفينة ماذا يقول؟ يقول: اتفقت آراء علماء الإسلام على صحة واستفاضة نقل هذا الحديث حتى بلغ حد التواتر، وهناك عدد كبير من الحفاظ وأئمة الحديث وأهل السير والتواريخ نقلوا هذا الحديث حتى بلغ عددهم أكثر من 100، وحتى غير المسلمين نقلوا هذا الحديث ووضعوه في الأحاديث الإسلامية. طبعا صاحب كتاب عبقات الأنوار روى هذا الحديث عن 92 كتابا مكتوب من قبل 92 من مشاهير علماء العامة، وذكر الحديث هناك وما يتعلق عنه بشكل ماذا؟ بشكل مفصل. زين، هذا الحديث صاحب عبقات الأنوار ذكر انتهاؤه إلى 8 من الصحابة و8 من التابعين و3 من علماء القرن الثاني و8 من علماء القرن الثالث و14 من علماء القرن الرابع، وثم القرون التي تلته إلى القرن الذي نعيشه. إذا تبين هذا نقول أنه لا كلام في ثبوت حديث السفينة، وإنما الكلام في مفاد حديث السفينة. يعني قد يقول قائل ماذا ينفعنا هذا الحديث؟ هذا الحديث يقول بأن أهل البيت عليهم السلام كسفينة نوح، وبالتالي الذي يركب في سفينة نوح ينجو، والذي لا يركب لا ينجو، والمسلمون جميعا يحبون أهل البيت، يعتصمون بهم، يرتبطون بهم، لا أنه يقتضي ثبوت الولاية لهم وأن لهم المرجعية الدينية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. قد يقال هكذا. قبل أن نبين مضمون الحديث نقف مع قصة نوح عليه السلام في القرآن الكريم. كيف تحدث القرآن عنها؟ العبر المستفادة منها، كيف نتعامل معها؟ القرآن الكريم في حديثه عن الغرق الذي حصل لقوم نوح ولكل الأرض قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، أي بمعنى فتحنا أبواب السماء للمطر، وفجرنا الأرض عيونا، أي بمعنى جعلنا الأرض تتفجر أنهارا وعيونا وبراكين ليجري الماء، فالتقى الماء، يعني التقى ماء السماء مع ماء الأرض على أمر قد قدر، يعني في ضمن القضاء والقدر، وبالتالي الماء لم يبق شيء، الناجون فقط من ركبوا مع نوح عليه السلام في السفينة، حتى ولده الذي لم يركب كان من المغرقين، لأنه قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، أجابه نوح عليه السلام لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، إشارة إلى أن الذين رحمهم الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم هم خصوص من ركب معه في السفينة. انظروا القرآن بعد ذلك ماذا قال؟ قال وحال بينهما، يعني بين نوح وبين ولده، فحال بينهما الموج فكان من المغرقين، أي ولده كان من المغرقين. إذا جئنا إلى تشبيه أهل البيت عليهم السلام بحال السفينة وما وقع، سوف نجد أن هنالك عدة جوانب للمشابهة. الجانب الأول أن ما يقع من الفتن في الأمة الإسلامية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هو تماما كما حصل في زمن نوح عليه السلام من الغرق. وبالتالي الطريق الأوحد للخلاص هو الركوب في تلك السفينة، كما أنه الخلاص بالركوب في تلك السفينة، فإن الانتهاء إلى أهل البيت عليهم السلام هو ركوب في سفينة النجاة. هذا من جهة، يعني من جهة المشابهة. ثانيا، أن ما يترتب على ذلك أن الرجوع إلى أهل البيت عليهم السلام يحقق الأمانة المتحقق بركوب السفينة، وإلا فكل معرض عن السفينة مهما كان شأنه، ولو كان من أولاد نوح عليه السلام، فإنه لا عاصمة له، لأن من لم يعصم هناك في الغرق لم يعصم هنا من التيه والضلال. انظروا الأمر الثالث، أن الركوب في السفينة شكل حدا فاصلا بين الكفر والإيمان، يعني بين الهداية والضلال. ذلك نوح عليه السلام ماذا قال لولده؟ يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يعني أنت إما أن تركب معنا، وإما أنك تكون مع الكافرين بأي جهة كنت وبأي مكان كنت وبأي ذريعة تذرعت، حتى ولو كنت تريد أن تأوي إلى جبل، فإن كونك مع الكافرين لا يعني أنك معهم في نفس المكان، حتى ولو كنت معهم بطريقة التفكير، حتى ولو كنت معهم بالنتيجة، حتى ولو كنت معهم بعدم لزوم طريق الحق. وبالتالي هنا إذا شبه أهل البيت بسفينة نوح، فإن من يجعل نفسه في غير طريقهم فهو تماما كمن كان مع الكافرين، يعني في غير طريق، في طريق المؤمنين، يعني لا يكون في طريق المؤمنين. طريق المؤمنين يمثله من ركب مع نوح عليه السلام في السفينة، وهنا طريق المؤمنين يمثله من اتبع سفينة أهل البيت وركب فيها. الأمر الرابع، أن المحبة في حد ذاتها لا تكفي لأن يكون الإنسان مع نوح ومع من كان معه، مع نوح عليه السلام. كذلك هنا المحبة لا تكفي في أنك تكون مع أهل البيت عليهم السلام، بل لابد أن يتحقق منك الركوب، وإلا لا يوجد شك بأن ابن نوح كان يحب أباه، يحب نوحا عليه السلام، لكن هل نفعه هذا الحب؟ لم ينفعه الحب ما لم يكن متبعا له، ما لم يكن متحققا منه الفعل وهو الركوب. ومن هنا انظروا، إذا أردنا أن نتحدث عن الفرق بين المحبة والاتباع لأهل البيت، فيجب أن نفرق بين ما يوجب النجاة وما لا يوجب النجاة. الحب لا يكفي في إيجاد وإيجاب النجاة، بل الاتباع هو الذي يوجب ذلك. الأمر الخامس أن ما تقدم في حديث الثقلين من أن التمسك بهما ينبغي أن يكون إلى آخر الدنيا. انظروا، كذلك ركوب سفينتهم باق إلى آخر الدنيا، يعني لا يتغير الحال. أن من ركبها نجا لا يعني اختصاصه بزمان دون زمان، ولا بمكان دون مكان، بل هو مستمر إلى قيام الساعة. كما أن الثقلين التمسك بهما هداية لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض، كذلك هذه السفينة بحر الفتن، بحر الضلالات لا ينتهي إلى يوم القيامة. فالنجاة لا تتحقق إلا بهذه السفينة إلى يوم القيامة. وبعبارة أخرى، أن ما يقع من اختلافات، ما يقع من فتن، ما يقع من محن، المرجع فيها هو سفينة نوح، وهذه السفينة متمثلة بأهل البيت عليهم السلام. الأمر السادس، أن التمسك بأهل البيت عليهم السلام من ناحية الركوب في سفينة نوح، انظروا، مطلق لم يقيد بشيء. يعني ما قال لنا إن مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح ما داموا مع الدين، ما داموا مع الشريعة، بل جعله مطلقا، يعني أنكم يجب أن تكونوا مع أهل البيت عليهم السلام مطلقا في كل حال، في كل صورة، في كل ماذا، في كل بكل حال، يعني بكل حال ينبغي عليكم التمسك بأهل البيت عليهم السلام. هذه السفينة التي يمثلها أهل البيت شاهد على وجود الإمام في كل زمان، هذا واحد، وأنه معصوم، هذه من الأهمية بمكان. يعني نحن عندما نتحدث عن أهل البيت عليهم السلام من خلال هذه الأحاديث، ونثبت مرجعيتهم في هذه المسألة، فنحن نتحدث عن عدة شؤون تثبت لهم، وعدة مسائل كلامية تثبت لهم. من هذه المسائل أن الولاية ثابتة في كل زمان. لماذا؟ لأن السفينة في كل زمان. أن العصمة ثابتة لهم، لأن الأمر بالتمسك بهم والركوب في سفينتهم كان مطلقا، لم يقيد بحال، لم يقيد بصورة، بل كان مطلقا. زين، هذا سادسا. سابعا، هذا الحديث، يعني حديث سفينة نوح، على فرض ثبوتي حديث ستفترق أمتي على 73 فرقة، فرقة الناجية والباقون في النار. هذا الحديث لو ثبت، لأن هنالك كلام بأنه حديث الفرقة الناجية ثابت أو غير ثابت، لو ثبت هذا الحديث أنه ستفترق أمتي إلى 73 فرقة. فإن حديث السفينة، يعني حديث سفينة نوح، شاهد على الفرقة الناجية، وهي الفرقة الراكبة في على ظهر السفينة، على ظهر سفينة نوح. هذه هي الفرقة الناجية، لأن حديث السفينة هو هكذا حاله بأنه من ركبها نجا، فإن النجاة حينئذ سوف تكون بمن كان ملتزما بأهل البيت عليهم السلام. ومن هنا يتبين أن مسألة النجاة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالارتباط بأهل البيت، لا على نحو الحب فقط، بل على نحو الاتباع، وعلى طول الزمان، وفي كل صغيرة وكبيرة. من جميع ما تقدم فيما يتعلق بهذا الحديث، يتبين أن حديث السفينة يفيد فائدة حديث الثقلين من أن هنالك مرجعية بعد النبي صلى الله عليه وآله متمثلة بأهل البيت عليهم السلام، وهذه المرجعية يتحقق معها الاعتصام من الضلال، واحد، ويتحقق معها النجاة من الغرق ثانيا، وأنها توجب النجاة لمن ينجو من الفتن بافتراق الأمة، وأن هذه المرجعية مرجعية باقية إلى يوم القيامة. وهذه المرجعية بمقتضى إطلاق الأمر بالرجوع إليها ينبغي أن تكون معصومة. هذا كله مرتبط بحديث السفينة. يعني منه يتبين أن ما نريد أن نثبته بعنوان الولاية العامة، أي بمعنى وجود إمام بالضرورة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله حافظ للشريعة، ها انظروا، وجود إمام، باعتبار نحن نتحدث عن الإمامة العامة فلا نتحدث عن إمام بخصوصه، نتحدث عن الإمامة العامة. نقول بأن هذا الحديث يثبت بالضرورة وجود إمام بعد النبي صلى الله عليه وآله. من هو الإمام؟ هذا حديث في الإمامة الخاصة، لكن نحن نريد أن نثبت الإمامة العامة بأنه لم تخلو الأرض من حجة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن التمسك بهم هو موجب للنجاة. هذا حقيقة معنى الاعتصام. ها انظروا، بالتالي الذي ننتهي إليه من هذا الحديث هي نفس النتيجة التي انتهينا إليها من حديث الثقلين، وأن كلاهما يفيد نفس المضمون، وهو وجود مرجعية بعد النبي صلى الله عليه وآله، وأن هذه المرجعية متمثلة متمثلة بأهل البيت عليهم السلام. تفسير أهل البيت تقدم: من هم المراد؟ المراد بهم ومن هم شخوصهم الذي من خلاله تثبت الإمامة، الإمامة الخاصة. تتمة الكلام في حديث النجوم يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.